أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. لا يزال الكلام متواصلا في عقد البيع وآدابه، ووصلنا إلى مطلب عقده المصنف والشارح تبعا له، وهو في المقاص. قال: قدس الله سريهما، وبحكم الحاكم المقاص، وهو من يكون له على غيره مال فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا. طيب، المقاصة إخواني هي أن يكون للإنسان أموال وحقوق عند الآخرين، وأي طالبهم بها فيقابلون إما بالجحد والإنكار. الجحد يعني الإنكار إخواني، الجحد يقول ما إلك عندي أموال، أو أنه لا يدفع الأموال إليه مع اعترافه بها، وقد وجب عليه أن يدفعها. وإلا تعرفون في الدين المؤجل مثلا، في الدين المؤجل لا يجب على المدين أن يدفع الأموال قبل حلول الأجل، وكذلك بالنسبة إلى المعسر لا يجب عليه دفع الأموال حال عسره. فالمقاص الإنسان اللي إلى حق انتزاع أمواله من الآخرين بالقهر والقوة، هو الإنسان الذي يكون له حق تحصيل هذه الأموال من الناحية الشرعية، وقد آن أوان حصوله عليها، ولكن لم يتسنى له ذلك. يعني إذا دين مؤجل كان قد حان أجله، إذا مثلا بيع شراء سلم مثلا هو المثمن وله حق استلام الثمن ولم يعطه الثمن مثلا، وهكذا. فالمقاصة إخواني لا تشرع على أي حال، مو دائما يعني شو وقت ما يقدر الإنسان يأخذ أمواله يأخذها، وإنما وفق ضوابط معينة. أهم قيود المقاصة إخواني، أهم قيود المقاصة ثلاثة. القيد الأول وجود حالة من الجحد أو الإنكار أو عدم دفع المال لصاحبه للمقاص، يعني هذا واحد. اثنين، أن يكون الظرف ظرف وجوب دفع المال، وإلا قلنا مع الإعسار لا يجب الدفع. مع عدم حلول أجل الأموال كأن تكون دينا مثلا، أيضا لا يجب الدفع، لأنه أكو أجل مضروب بيني وبينه على أساس يقتص من عندي. زين، هذا القيد الثاني. القيد الثالث إخواني، أن يكون المورد للأخذ، يعني الأموال التي يريد أن يأخذها مقاصة، أن تكون قابلة لذلك. هذا الآن هو ما ذكره، لكن أنا أذكر لكم. الفقهاء يقولون أن أنا من أريد أقتص وأخذ أموالي، كون المال اللي أضع إيدي عليه قابل لأن يقتص منه، وإلا قد تحرم المقاصة في بعض الأحيان كما عن بعض الفقهاء، مثل المقاصة في الوديعة. إنسان يجي يأتي من يمك أموال، صحيح أنت تطلب من معاملة أخرى مثلا 1,000,000 دينار وأنكرهن عليك، هسه نسيانا اشتباها أودع لديك بعض المال، اضطرته الظروف أن يودع لديك بعض المال، وديعة أمانة. زين، هنا هل تشرع لك المقاصة من أمواله؟ بعض الفقهاء يقول تحرم، ورواية عندنا إخواني في الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول سألت قلت الرجل يكون له عليه الحق، يكون لي عليه الحق، الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ ما لي يعني ما هو لي عنده؟ قال لا، هذه خيانة، والخيانة عندنا خيانة الأمانة من الكبائر، خيانة الأمانة من الكبائر. على أي حال، بهذه الشروط الثلاثة إخواني، اللي هي أولا وجود الإنكار أو الدفع، يعني يدفعه عن ماله مع وجوب دفع المال إليه، زين، أولا وجود الجحد أو أن يدفعني عن أموالي ولا يقبل أن يدفعها إلي، هذه واحدة. اثنين، أن يكون دفع الأموال حال مطالبتي واجبا، يعني أنا جاي أطلب أموالي في وقت يجب علي أن يدفع لي أموالي بي، هاي اثنين. ثلاثة، أن يكون المورد والمال الذي أريد أن أقتص به من المدين أن يكون قابلا لذلك، وإلا إذا كان وديعتان خب لا يجوز، لا يجوز. وهكذا إذا كان من ضرورياته ومن من 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 شأنه يجوز، يعني معسر وعنده سيارة، شيخ قبيلة وشيخ عشيرة معروف، وعنده مضيف والمضيف بفراشات وسيارة هم طابقة ولائق بشأنه، يعني شؤونه مستثنيات الدين اللائقة بشأنه، يجوز أروح أقتص من عدهين؟ لا، مستثنيات دين، هذه معنى مستثنيات الدين، أن ما من حق الدائن أن يتعدى عليها ويطالب بأخذ حقه منها. نعم، إذا كان مفلس ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر. وكذلك قبل حلول الأجل، هل لي أن أقتص منه عن طريق الأموال الواقعة في يدي بأي طريقة كانت؟ زين، أيضا لا. إذا توفرت هذه الشرائط يكون المقاص بحكم الحاكم، يعني لا يحتاج إلى إذن بالتصرف بتلك الأموال، وإنما له سلطة عليها كسلطة الحاكم. الحاكم سلطته شنو إخواني؟ أن المالك شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، الحاكم له حق التصرف بالأموال، فمن حقه أن يبيع أموال المفلس مثلا ويدفعها إلى الدائنين، وهكذا. قال وهو تعريف المقاص: من يكون له على غيره مال فيجحده أو فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه، يعني مع وجوب الدفع، يعني أنا أوان الدفع ومع ذلك ما جاي يدفع لي، زين، فله. طبعا هذا هم كون بعد مطالبات وشي وكذا، يعني هي مو رأسا تشرع المقاصة بحيث أنا أوصل إلى نتيجة أني ما جاي أحصل أموالي من هذا الشخص، إما يجحدني وإما أن أوان الدفع، زين، وحل الأجل وأطالب ومع ذلك هو ما جاي ينطيني اليوم باكر عقبة انتظرني ما أعرف شنو، ما حد جابرك، ما أعرف إيه الحكي هذا، زين، فله الاستقلال. هاي له الاستقلال إخواني جدا مهمة، يعني له أن ينفرد ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في ذلك، لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في ذلك، وهو سيذكر هذا نصا. قال فله الاستقلال بأخذه، يعني بأخذ حقه، وقال من يكون له على غيره مال فهذا المال حق إله، بأخذه شوية صعبة ذا تقول بأخذ ماله من ماله، فنقول بأخذ حقه، حق الدائن، من ماله، من مال الجاحد أو المتأخر عن السداد، من ماله قهرا، بالقوة والغلبة. زين، ولا يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي وإذنه. زين، الآن إخواني تجينا مسألة، هاي المسألة جدا مهمة بالمقاصة. أني أطلب زيد من الناس طن حنطة، طن اسمنت، أنكره. زين، فأنا إذا أطلبه طن اسمنت مثلا، وقع عندي إلى طن حنطة، إيش جاب الحنطة على الاسمنت؟ هذا جنس، هذا جنس. هنا يجوز لي أن أقتص وأخذ أموالي من جنس آخر غير جنسها أم لا؟ الكلام هنا، قال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده. إذا لقيت جنس حقك فأخذ. أنت الطلبة طن اسمنت، وقعت سيارة اسمنت بإيدك إلى، زين، إجوا وقالوا لك يا أبو وين محل فلان، يا بشكو، قالوا ذني مثلا 5 طنان اسمنت إلى مشتريهن من عندنا ودافع فلوسهن، بس محل ما ندله. تقول يا بدي نزلوا طن هنا. زين، أنا متوانى أخذكم وياك، وأنا أروح وياكم للمحل مال، تنزلوا لك طن، رحت وياك، قلت له يا بطن صار يمي ترى. مثلا، فأنت أخذت جنس حقك، قال من جنس حقه إن وجده. خب إذا ما وجده، المثال اللي ضربناه أنه أنت الطلبة طن اسمنت، الآن هو جايب شنو؟ جايب حنطة، والحنطة وقعت بإيدك. قال وإلا فمن غيره بالقيمة، من غير الجنس، من غير الجنس وبقيمته. شقد شقد هذاك جنسك، مثلا جنس المال شقد اللي لك عليه، شقد يسوى مثلا، نفترض يسوى 1,000,000 دينار، انت تاخذ من هذا المال الاخر ما قيمته، اللي هو جنس اخر، ما قيمته 1,000,000 دينار. فلا بد تروح تضبط السوق اول مره وتشوف مثلا طن الاسمنت 1,000,000، نفترض زين طن الاسمنت 1,000,000، شقد من الحنطه 1,000,000، كيس، كيسين، ربعتين، نصفتين، أكثر بعد ماكو المقدار. فكون تضبط سعر السوق أنت وتقتص. زين، وبعد تجينا حتى أكو أحيانا ضمانات على المقاص في بعض الأحيان، يعني بيها قيود هواية إخواني. قضية المقاصة مو أمر سهل. قال وإلا فمن غيره، يعني من غير جنس حقه بالقيمة، مخيرا بين بيعه من غيره ومن نفسه. هاي شوية مهمة. أنت يوم اللي راح تأخذ مثلا، نفترض ما يقابل طن الاسمنت هو 5 أكياس من الحنطة، فذن 5 أكياس من الحنطة أنت واجب عليك تبيعين لو تقدر تاخذهن إليك. وبعبارة أخرى، المشكلة وين تجينا إخوان؟ أنا يوم اللي أطلب مثلا طن سمنت، أوصلت ضفرت مثلا بسيارة إلى عندي، سيارة، خو السيارة شو أقدر أبيع من عدها؟ تاير يعني، شاملغ، أبيعها كلها، أبيعها كلها. زين، إذا أريد أبيعها وأخذ 1,000,000 مالتي اللي هو 8 طن الاسمنت، خب أقدر أبيعها على نفسي، أقدر أبيعها على غيري؟ يقول بالحالتين أنت تقدر، تقدر تبيعها على نفسك، تشتريها مثلا ب10 ملايين، تأخذ 1,000,000 مالتك و9 ملايين تدزل هي، أو تبيعها من غيرك، يعني على غيرك هم يجوز، لكن بالثمن الفعلي للمال الواقع بين يديك، الثمن الفعلي اللي موجود بالسوق اليوم. يعني تروح تاخذ السيارة المعارض، تشوف ايش قد تسوى، تشتريها، اما تشتريها انت او تبيعها، اما تشتريها او تبيعها. ترى احنا للتقريب، ولا يا اخو مو بسهولة واحد يبيع سيارة غيره، ام تحتاج مداور واوراق ثبوتية وش، بس احنا نريد نقرب الفكرة. افترض وقع ذهب بايدك الى، تقدر تشتري نفسك أو تبيع لغيرك؟ يقول إحنا هذا مو هو المهم عندنا، المهم أن يباع بالقيمة الفعلية له في السوق. هسه من اللي يشتري أنت أو غيرك لا فرق في المسألة، لا فرق في ذلك. قال مخيرا بين بيعه من غيره، يعني غيري أنا، أنا المقاس أبيع من غيري، أبيع على غيري يعني، ومن نفسه لا أشتري أنا، أشتري الأموال مالته أنا، أشتري الذهب أنا وأدفع قيمته 10 ملايين، بعدين أجل 10 ملايين أنتزع المليون مالتي، والتسع ملايين أدزل هي، أقول يابا هذا أخذت حق من عندك مقاصة، شلون ما يصير؟ أقول هذا بعد الشرع جوز لي. قال ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، يعني وإن أمكن الإذن، مثلا إحنا وضعنا الآن بالعراق الحاكم الشرعي موجود، ومسألة استئذانه هم مسألة هينة، وكلاء موجودين، معتمدين موجودين، أقدر أسوي استفتاء وياهم أو أكلف واحد من عندهم يابا اتصل لي بالمكتب أريد إذن بالمقاصة، واجب علي أني وشرط علي في مشروعية المقاصة أن أحصل على إذن شخصي، لو يكفي الإذن العام من الشارع المقدس، يعني نفس تشريع المقاصة يصير هو الإذن. شوف أخوان، أكو مسائل الله سبحانه وتعالى مشرعها، لكن مع ذلك أنا أحتاج بيها إذن الحاكم الشرعي، أحتاج بيها إذن الحاكم الشرعي. الخمس الله مشرعه، لكن أنا ما أقدر أتصرف به شون ما كان بدون إذن الحاكم الشرعي. كثير عندنا من القضايا إخواني تتوقف على إذن الحاكم الشرعي، ويجي يعني إن شاء الله بعضها خلال كتاب المتاجر نفسه في قضايا الرهن وغيرها، وهواية أمور تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي شخصا، يعني إذن شخصي، إذن خاص أنت كنت تروح تستأذنه. ومرة لا والله، التشريع بحد ذاته هو إذن، التشريع بحد ذاته هو إذن، فلا يحتاج أن يمر بالحاكم الشرعي لكي يمضي عليه فيصبح نافذا، لا لا، هو نافذ التشريع من أصله، هو نافذ. قال ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده، هاي لوجوده إخواني قد تفهم من عدها، يعني قد تفهم من عدها لوجود الإذن، قد يفهم البعض وأنها ظاهرة في وجود الإذن، لكن هي القضية مو هالشكل. القضية بعض الفقهاء إش قال؟ قال إذا الحاكم الشرعي موجود وأمكن استئذانه فيجب الاستئذان، يجب الاستئذان. وطبيعي الحاكم الشرعي من يريد يأذن، يعني أنا ما كل يوم حاكم شرعي أروح أدق الباب عليه أقول له أنا أطلب زيد 10 ملايين وأريد أقتص من عنده، يقول له إيه روح براحتك أنت مأذون، يريد شهود، يريد بينة، يريد دليل على أنه فعلا هذا شنو، فعلا هذا مطلوب إلي، يلا يقدر ينطيني إجازة. فيا ترى إذا كان الحاكم الشرعي موجود والبينة المقبولة عنده، لأن تعرفون الحكام يختلفون بيناتهم، أكو حاكم شرعي هاي البينة مقبولة عنده، أكو حاكم شرعي هاي البينة مو مقبولة عنده، ما يعرفهم، إذا ما يعرفهم شون يقبل؟ ما نريد نقول معدول، مجهولي الحال عنده، إذا مجهولي الحال عنده ما يقدر يقبل بينتهم. يعني مثلا أنا اليوم عندي شاهدي عدل أقدر أقيمهم مثلا يم مراجع النجف، لكن من أريد أروح المراجع قم قبلوهم شو يعرف من عندهم؟ لأن شعر من دولة مجهولي حال عندي. فنفترض البينة شكلين إخواني، شكل مقبولة عند الحاكم وشكل آخر ما مقبولة هاي البينة عند الحاكم. بعض الفقهاء يقول إذا كان الحاكم موجودا، هاي أولا، ثانيا وأمكن الإذن منه، هاي اثنين، ثالثا وكانت البينة المقبولة عنده موجودة، فحينئذ يجب الإذن، يجب تحصيل الإذن، ولا تشرع المقاصة تلقائيا واستقلاليا، لا تشرع. الشارح هنا يقول تبعا للمصنف ولا يشترط إذن الحاكم. زين المصنف إيش مدري نحن المصنف يقبل لا يشترط إذن الحاكم من عبارته؟ قال وبحكم الحاكم المقاص، المقاص قال هذا هو أصلا كأنه حاكم شرعي في هذا المورد، حكمه حكم الحاكم الشرعي، مقامه مقام الحاكم الشرعي. من اللي يقدر يبيع أموال الغير بدون رضاهم بل وإن كرهوا؟ من يقدر غير الحاكم الشرعي؟ من يقدر بحيث يكون البيع مالته شرعي وصحيح ونافذ؟ بس الحاكم الشرعي. هنا المقاس نفس الشيء، يطلبني طنحنطي أو ظفر بسيارتي جنسيا مختلفات، راح يضطر للبيع، راح يضطر للبيع فيبيع. من انطى سلطنة البيع؟ تقول المقاصة نزلته منزلة الحاكم الشرعي وجعلت له الحق في بيع المال من دون إذنك بل ومع كراهتك أيضا. وهذا صعبة ترى مع الكراهة إخواني. مرات واحد تبيع أمواله بدون إذنه لكن تتوقع منه الإجازة كما في الفضولي، زين. ومرة واحد لا تبيع أمواله وهو كاره غير راض أصلا، شون ينفذ البيع إلا في موارد خاصة، منها مورد الحاكم الشرعي ومنها مورد المقاص. المقاص أيضا له أن يبيع حتى وإن كره مالك تلك الأموال. قال ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، يعني وإن أمكن الإذن لوجوده. ليش أمكن الإذن؟ تقول لأن موجود. يعني كأنما بعض الفقهاء من تجي تقول له أريد مقاصة شي يقول لك، يقول لك تقدر تستأذن من الحاكم الشرعي، موجود الحاكم وتقدر تستأذن منه هيك، لأنه الإذن مقرون بمن؟ بالوجود. إذا موجود نعم أقدر أستأذن من عنده. فإذا يقول إذا أمكن الإذن وكان الحاكم موجودا، هو أصلا الإذن يتوقف على وجوده وعلى أمور أخرى، فقد يكون موجود لكن ما أقدر أستأذن، الحكومة تمنع الوصول إلى مثلا. ذلك قال وإن أمكن، يعني وإن أمكن الإذن لوجوده، لوجود الحاكم ووجود البينة المقبولة عنده في الأشهر. شوفوا هذا القيد كلش مهم إخوان، هذا القيد قيد احترازي. بعضهم قال إذا الحاكم موجود والبينة المقبولة عنده موجودة وأمكن تحصيل الإذن منه وجب تحصيل الإذن ولا تشرع المقاصة. الشارح يقول لا، لو كان الحاكم موجود وكانت البينة المقبولة عنده موجودة وأمكن الإذن، مع ذلك لا يجب الإذن. بل ولو تعذر، هذا شوي بعد جتنا مسائل مهمة إخواني. قال ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز. لو تعذر الأخذ إلا بزيادة، شنو يعني إلا بزيادة؟ شلون يصير تعذر الإذن إلا بزيادة؟ هذا المثال اللي ضربناه إخواني، أو خلي أضرب مثال بعدها أقرب. أني أطلب 10 مثاقيل ذهب، 10 مثاقيل ذهب عبارة عن إسوارات وشي وكذا. الآن وقعت لي عندي قطعة ذهب وزنها 15 مثقال، هاي خو ما أقصها بمقص وأخذ حقي، هي قطعة ذهب كاملة مصوغة وكاملة. فالآن يتعذر أخذ حقي إلا مع الزيادة، أكو 5 غرامات أو 5 مثاقيل زايدة. هاي شو أسوي لها؟ ما أقدر أخذ حقي إلا مع هذه الزيادة. يقول تأخذ حقك والزيادة تكون عندك أمانة شرعية، أمانة شرعية، وتكون يدك عليها يد أمانية، أمانة شرعية لا أمانة مالكية. ويجي يعني الفرق بين الأمانة الشرعية والأمانة المالية إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز الأخذ، يعني جاز، يعني جاز الأخذ مع الزيادة. خب الزيادة وين تروح؟ تصير هم ملكي من أخذت. يقول لا، أنت إلك 10 مثاقيل أخذت 15 مثقال، 10 إلك والخمسة تظل أمانة يمك، فتكون يعني الزيادة فتكون في يده أمانة، تكون في يده أمانة، أمانة شرعية حالها حال اللقطة مثلا، هذا يكون يحفظها وتبقى يمه، زين. بخلاف الأمانة المالكية اللي هي يجي واحد يخليها عندك، زين. قال فتكون في يده أمانة في قول، يعني عند بعض الفقهاء، إلى أن يتمكن من ردها. يعني افترضوا هو من عرف أنا ماخذ أموال، صارت مشاكل يعني وتهديد وكذا، بحيث أنا الآن ما أقدر أروح أرجعها، إلى أن يدخلون أهل الخير بيناتنا ويفهموا ويحشون وياه وشي وكذا، يلا أقدر شنو، يلا أقدر أرد له الزائد. لأنه الآن من الدفعة إليه يقول أنا ما معترف بالموضوع كله، مودي لي بس الزيادة شنو، غصبا عليه يرجع لي أموال ما يقبل. فأنا أحتفظ بها أمانة شرعية يمي إلى أن يرضى وأتمكن مثلا من الرد، فحينئذ شنو يجب الرد على الفور. قال فيجب على الفور، يجب على الفور. الآن التفتوا لي، جينا إلى مسألة الضمانات وعدمها. أحيانا إخواني من أجل الحصول على حقي أحتاج إلى أن أتعدى على ملك الآخر. أنا أطلب زيد مثلا مثل ما قلنا طن اسمنت، والاسمنت عنده وما ينطنيها، فأنا خليت الظهر مثلا يقفل ويروح للبيت يعزل، جيت كسرت القفل مال المحل، ماكو طريقة ثانية حصل طن اسمنت. شون يعني وقت اللي هو قاعد بالمحل، يعني وقت اللي فاتح المحل هو موجود، هو وعماله وولده وكذا يسوي لي مشاكل، ما عندي أي طريقة أحصل أموالي إلا أن أكسر القفل وأدخل أخذ أموالي. هذا القفل اللي كسرته أنا ضامن إنه، لو مو ضامن هذا خارج عن حدود حقي. تقول من ناحية إخواني خارج حدود حقي، من ناحية أخرى من وجه آخر وصولي إلى حقي يتوقف عليه. فيدور الأمر بين أمرين، إما أن يكون ضمان الأمر الزائد على حقي واجبا أو لا يكون واجبا. خلي نشوف خلاف الفقهاء في المسألة. قال ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل جاز. الجواز يا إخواني والضمان وعدم الضمان شيء آخر. أحيانا أكو أشياء يجوزها الشارع وعليك ضمانها، زين، وأحيانا أشياء يجوزها الشارع وليس عليك ضمانها، ليس عليك ضمانها. فيا ترى المقاصة أو المال اللي يتوقف يعني يتوقف حصولي على حقي يتوقف على إتلاف ذلك المال، هذا أضمن المال اللي أتلفه أو لا؟ قال جاز ولا ضمان على الظاهر. أكو مسألة أريد أبينها لكم إخواني بارك الله فيكم. الشارع الآن أطلق الجواز، أطلق الجواز وعدم الضمان على الظاهر. الحقيقة إخواني المسألة بها تفصيل، أحيانا وصولي إلى حقي يتطلب أكسر قفل يعود لهذا الشخص اللي أطلبه، هو ضرب مثاليا نقب جدار أو كسر قفل، نقب جدار أو كسر قفل شغلتي. كسر القفل بيها مجال أن القفل يكون ملكه، لكن الجدار إلى شكلين إخواني، هذا ترى يبحثوا الفقهاء، مو يعني شيء ينقدح بالذهن، لا الجدار تارة يكون فعلا إله وأخرى يكون الغير الجارة. يعني تتعرفون المحلات الآن، لو أنا أملك محل وأنت تملك محل، قد يكون الجدار إلي ومع ذلك هو ضلع، شنو منين صاير ضلع من محلك، أو قد يكون إلك وهو ضلع من محلي، وأحيانا لا جداري وجدارك واحد بصف الثاني، هذا شيء معروف إخوان. الآن الجيران بيناتهم جدار واحد، لكن هو يعود لو لهذا البيت لو لهذا البيت، سياج واحد، لكن اللي يصير بين البيوتات يعود لشخص واحد من أدهم لو لهذا لو لهذا. فيا ترى إذا توقف حصولي على مالي على نقب جدار الغير، الإنسان اللي ما إلى علاقة، هم هالشكل يعني مولانا جاز ولا ضمان على الظاهر؟ مو أنت عبارتك مطلقة قلت ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل، ما قلت على نقب جداره أو كسر قفله، حتى نعرف أن هاي الهاء تعود إلى الإنسان اللي بذمت الحق، لا نقب جدار لا على التعيين، وكسر قفل لا على التعيين. وإلا افترضوا مثلا إخواني هو سوق مثل سوق الكوثر الآن في كربلاء، هذا إلى وقت يقفل به، نفترض الساعة 12 يقفل. قفل هذا السوق ما عايد للشخص اللي أني أطلبه، لا لا، هذا عايد للعمارة نفسها، للمول نفسه. زين، لهذا الموقع التجاري. فأنا أجي أكسر مثلا قفل إلكتروني سعره مثلا فد مثلا 3 ملايين 5 ملايين وأنا أطلب 1,000,000، خب ذولا شنو ذنبهم؟ هذا الإطلاق مو سليم من الشارح إخواني، أرجو أن يكون واضح لكم. قال: ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار أو كسر قفل جاز. جاز قيدوها، إذا كان ذلك الجدار أو القفل لمن في ذمته الحق، زين، ولا ضمان على الظاهر، لا ضمان على الظاهر. هسه رجعنا للمستثنيات إخواني، رجعنا للمستثنيات. قلت أنا بداية المبحث، قلت موش وقت ما كان أنا من حقي أخذ مقاصة، ولا على أي ظرف أو حال من حقي أخذ مقاصة. فمثلا قلت لو كان أكو مستثنيات دين، هو شيخ قبيلة وعنده سيارة وعنده عبدهم يشتغل مثلا بالمضيف مالته، وعنده هناك طن حنطة هذا مخلي للضيوف، بحيث من أجي هذني لا أقاتب شأنه، ذني مستثنيات دين، أقدر أقتص منه؟ الكلام هنا قال: ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين، يعني مستثنيات الدين. هذا قيد مهم جدا. إذن كل شيء من مستثنيات الدين ما من حقي أقتص من عنده، وتحرم فيه المقاصة، تحرم فيه المقاصة. طيب، قال: ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان. التفتوا لي إلى هذه المسألة بارك الله فيكم. أحيانا أنا أجي أخذ شنو؟ أخذ شيء يساوي حقي، وأحيانا أضطر إلى أن أخذ شيء أكثر من حقي. فلنفترض إخواني مسألة قضية الذهب، أنا أطلب 10 مثاقيل، أطلب 10 مثاقيل، فوقع بإيدي مال إلى مقدار 15 مثقال. زين، ذني شلون أطلع ال 15 مثقال إخواني؟ شلون أطلع ال 15 مثقال؟ أو مثلا أنا أطلب حنطة، وقعت بإيدي هم حنطة إلى، لكن ما أقدر أوصل إلى هذه الحنطة إلا بتلفي شيء من المأخوذ، إلا يتلف شيء. كيف يعني؟ مثلا الحنطة بعدها بالقاع، زين، وقت الحصاد وبعدها بالقاع، حتى أوصل للحنطة مالتي أضطر مثلا أني شنو؟ أني أتلف شيء من الحنطة اللي بالأرض، العمال يدوسون عليها وشي وكذا وراح تتلف. فمن المأخوذ، من المال المأخوذ يتلف شيء قبل تملكه، قبل تملكه. خلي أكمل العبارة لأن أكو موضوع دقيق جدا يحتاج نوقف عند إخواني. قال: ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان، ويكفي في التملك النية سواء كان بالقيمة أم بالمثل. التفتوا الآن بارك الله فيكم. الشارح يريد يبين لنا هيك مسألة، وهي أن المأخوذ تارة، يعني المأخوذ مقاصة، تارة من جنس الحق، وأخرى من جنس آخر. هذا الموضوع اللي دي ذكر الآن، أنه لو تلف من المأخوذ شيء هذا من جنس، يعني يأتي مع الجنس الآخر، يأتي مع صورة الجنس الآخر، ينسجم مع الجنس الآخر. زين، ليش؟ لأنه هو قيد شوفوا ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان ويكفي في التملك النية. هذه كلامنا كله راح يصير هنا نيم هذه العبارة ويكفي في التملك النية. ليش قلنا من جنس آخر؟ لأنه لو كان من جنس حقه فإن مجرد نية المقاصة نية المقاصة هي نية للتملك. يعني أنا أطلب زيد 1,000,000 دينار وحصلت عندي 10 ملايين إلى بس نويت المقاصة يعني نويت أتملك 1,000,000 مالتي بينما لو كان المال الذي أريد أن أقتص منه لو كان من جنس آخر هنا أنوي المقاصة وأنوي تملك شوفوا تملك مثلا قلنا أطلب طنس منت وقعت عندي حنطة أنوي المقاصة وأنوي تملك الحنطة بدلا عن طن الاسمنت تحتاج نيتين إخواني نيتين أحتاج شوفوا بينما لو كان من جنسي ما لي عليه أطلب طن اسمنت وقع عن بيده 10 أطنان اسمنت نفس نية المقاصة هي نية تملك نفس نية المقاصة هي نية تملك بينما احنا شو نريد هنا الآن نريد تكون عندنا نية مقاصة أو نية تملك حتى نشوف التالف ما بين نية المقاصة ونية التملك ضمان على من احنا هذا اللي نريده فكرة ما أدري واضحة ولا لا أنا نويت أقتص من زيد طلعت من بيتي على هذا الأساس وصلت إلى ملكه كسرت القفل زين من كسرت القفل أجيت أنا أطلب اسمنت ما لقيت اسمنت لقيت حنطة الآن أنوي أن أتملك شوفوا الآن أنوي أن أتملك الحنطة بدلا عن الاسمنت في هذه الفترة الفاصلة ما بين نية المقاصة وما بين نية أخذ للحنطة لو تلف شيء بعد ما أنا دخلت محله قبل لا أنوي التملك لهذا المال قبل لا أنوي التملك فيا ترى أنا ضامن لهذا الشيء أم لا يعني أنا أطلبه خلي أمثل بعد شوية أكثر أنا أطلبه طن حنطة جيدة جدا فأدور عليه من؟ أدور على الحنطة الجيدة جدا دورت ما لقيتها بحيث تلف عندي قونية حنطة من قد ما أدور العمال دوسوها مردوها كذا لحد الآن أنا ناوي المقاصة لكن لحد الآن ما متملك الشيء اللي يعني ما لاقي الشيء اللي أريد فما لقيته صرت أتملك حنطة رديئة بمكان الحنطة مالتي مضطر أريد حقي الحنطة مالتي تسوى 1,000,000 قبلت آخذ طن حنطة مثلا يسوى 900,000 زين القليل أفضل من الحرمان فسويت هالشكل أو تلف عندي ما قيمته مثلا كذا هذا أنا ضامن إلى هذا التلف لو مو ضامن إليه اللي هو وقع ما بين نية المقاصة ونية التملك الكلام في هذا إخوان الكلام في هذا في هذا المجال إخواني وقع الخلاف زين أنه عليه الضمان أم لا بعض الفقهاء قال نعم عليه الضمان ما دام لحد الآن ما ناوي التملك فأي شيء يتصرفه هو تصرف في ملك الغير أنت ما ناوي تملك هذن هاي الحنطة الموجودة حتى نقول شي يتلف من عدها يتلف من مالك هذا من أموالك نوية التملك نفس نية التملك كافية في تحقق الملكية بالتالي أنت ضامن لما يتلف بين يديك لأنك تتصرف في ملك الغير مع عدم نية تملكه. تقول عد نية مقاصة، نقول لك نية المقاصة تكون عين نية التملك فيما إذا كان المال المأخوذ من جنسي الحق. أما مع كون المال المأخوذ من غير جنس الحق أنت تحتاج إلى نيتين، النية الأولى نية المقاصة، طالع أخذ حقي من زيد ما لقيت حقي لازم أنوي شنو أخذ بديل إله، أتملك بديل له، فتصير نيتين عندك ما بين النيتين. أي شيء يتلف يتلف تلف بعنوان التصرف بمال الغير. فما دام صار تصرف بمال الغير، إتلاف مال الغير يوجب الضمان، يوجب الضمان. بعض الفقهاء قالوا لا، حقه تحصيل حقه انحصر بذلك، تحصيل حقه انحصر بذلك، فما دام ما ناوي التملك شو يسوي بعد؟ هو مضطر يعني، مو مختار هو حتى، يعني ما أتلفه باختياره، وإنما الاضطرار حتى يحصل حقه، الاضطرار حمله على إتلاف مال الغير فلا ضمان عليه. ليش لا؟ خصوصا هيك يقولون، خصوصا وأنه قد أجيز بالوصول إلى حقه، الشارع أنطى إجازة وجعله كالحاكم الشرعي، بالتالي يجوز له من دون ضمان، من دون ضمان. هذا تمام الكلام. قال وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، هذا يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.